موضوعنا لهذا اليوم هو السلام والوئام في المجتمع، وهو مستقى من كتاب الله المقدس من رسالة بولس الرسول إلى أهل الإيمان في مدينة روميا الفصل 14. نقرأ أولا النص الكتابي: ومن كان ضعيفا في الإيمان فاقبلوه بغير منازعة في الآراء، فإن واحدا يعتقد أن له أن يأكل كل شيء، وأما الضعيف فيأكل البقول، فلا يزدري من يأكل من لا يأكل، ولا يدن من لا يأكل من يأكل، فإن الله قد قبله. فمن أنت حتى تدين عبد غيرك؟ إنه لمولاه يثبت أو يسقط، ولكنه سيثبت لأن الرب قادر أن يثبته. إن واحدا يعتبر يوما دون يوم، وآخر يعتبر كل الأيام سواء، فليكن كل واحد مقتنعا بذلك في عقله. الذي يهتم باليوم فللرب يهتم، ومن يأكل فللرب يأكل لأنه يشكر الله، ومن لا يأكل فللرب لا يأكل ويشكر الله. فإنه ما من أحد منا يعيش لنفسه، ولا أحد يموت لنفسه. فإن عشنا فللرب نعيش، وإن متنا فللرب نموت. فسواء عشنا إذن أم متنا فللرب نحن. فإنه لهذا مات المسيح وعاد حيا ليسود على الأموات والأحياء. وأما أنت فلماذا تدين أخاك؟ وأنت أيضا لماذا تزدري أخاك؟ فإننا جميعا سنقف أمام كرسي الله، لأنه مكتوب: حي أنا يقول الرب، لي تجثو كل ركبة وكل لسان سيمجد الله. فمن ثم كل واحد منا سيؤدي حسابا لله عن نفسه. فلا يدن بعضنا بعضا من بعد، بل بالحر احكموا أن لا يوضع للأخ معثرة أو سبب صدمة. إني عالم ومتيقن في الرب يسوع أن ليس شيء نجسا بذاته، إلا أنه نجس لمن يحسبه نجسا. فإن كان أخوك يغتم بسبب طعام تأكله أنت، فلست تسلك بهذا بحسب المحبة. فلا تهلك بطعامك من لأجله مات المسيح. فلا يفترى على ما أنتم عليه من الصلاح، لأن ملكوت الله ليس أكلا ولا شربا، بل هو بر وسلام وفرح في الروح القدس. فمن يخدم المسيح على هذا النحو فهو مرضي عند الله ومزكى عند الناس. فلنتبع إذن ما هو للسلام وما هو للبنيان بعضنا لبعض. لا تنقض عمل الله لأجل الطعام. كل شيء طاهر حقا، لكنه شر للإنسان الذي يأكل فيسبب عثرة. إنه حسن أن لا تأكل لحما ولا تشرب خمرا ولا تعمل شيئا يعثر به أخوك. الإيمان الذي لك فليكن لك في نفسك أمام الله. طوبى لمن لا يحكم على نفسه فيما يستحسنه، وأما الذي يرتاب فإن أكل يحكم عليه، لأنه فعل ذلك عن إيمان، وكل ما ليس عن إيمان فهو خطية. مستمعي الكرام، يميل العديدون من الناس إلى الظن بأن الدين هو مجرد علاقة شخصية بين الإنسان والله، وحسب مفهومهم هذا ينكرون للدين أي أبعاد أخرى، ويذهب آخرون في أيامنا هذه وقد تأثروا بالفلسفات الإلحادية أو الدهرية المعاصرة، يذهبون إلى الكلام بأنه ليس من اللازم مطلقا للمتدين بأن يعترف بوجود الله الخالق والمهيمن على كل شيء في الوجود، يكفي حسب زعمهم، يكفي بأن يكون عند الإنسان شعور ديني عام مثل الإقرار بوجود نوع من السر الكوني الذي لا يمكن لأي بشري بأن يستقصي جميع حدوده. وإذا ما تأملنا في الأمر مليا نرى أن الذي يقول بأن الدين هو أمر فردي محض قد اتخذ موقفا تبسيطيا للغاية، وأن الذي ينكر أهمية المعتقد الديني الذي ينادي بالله وبسلطانه على كل شيء إنما هو مدفوع ولو بشكل لا شعوري من قبل نظرة حياتية لا دينية متأثرة كل التأثر بالإيديولوجيات الإلحادية المعاصرة. وبالحقيقة إن المعتقد الصحيح المتعلق بالله هو ذات أهمية قصوى، وكذلك تكييف الحياة البشرية بمقتضى تعاليم الله التي أوحى بها الله لأنبيائه ورسله القديسين. وبكلمة أخرى هناك البعد العمودي في علاقتنا مع الله، أي التعبد إليه في حياتنا كبشر مخلوقين على صورة الله وشبهه كما علمنا تعالى في التوراة بواسطة كلمه موسى، وكذلك البعد الأفقي للدين أي تنظيم علاقاتنا مع أقراننا بني البشر بمقتضى المشيئة الإلهية. وبعبارة أخرى يمكننا القول بأنه ليس هناك أي حقل من حقول الحياة أو مجال من مجالات الحياة والذي يقال عنه بأنه خارج عن نطاق الإرادة الإلهية. وكل ما يلزمنا للحياة بطريقة ترضي الله إنما قد أوحى به الله وقد حفظ لنا هذا الوحي في الكتاب المقدس. ولا بد أن المستمعين الكرام الذين يداومون على الاستماع إلى هذه البرامج الأسبوعية لاحظوا كيف أننا ندرس في المدة الأخيرة تعاليم بولس الرسول التي وردت في رسالته إلى أهل الإيمان في مدينة روميا. وكان الرسول قد بحث في القسم الأول من الرسالة في معنى الإنجيل الخلاصي وفي كيفية الانتفاع من كل ما قام به المسيح المخلص لانتشالنا نحن البشر من وحدة الهلاك التي كنا قد سقطنا فيها. وأتى الرسول على ذكر المواضيع الحياتية الهامة مثل السلام مع الله والحياة المبنية على الإيمان والتي هي حياة الجهاد المستمر ضد الشرور والمعاصي والآلام والمشقات التي تصاحب حياتنا على هذه الأرض. لكن الرسول لم يكتفي بالكلام عن هذه المواضيع الدينية البحتة، بل تطرق في القسم الثاني من الرسالة إلى روميا للبحث في موضوع تطبيق مبادئ الإنجيل التحريرية في جميع نواحي الحياة، معلما إيانا بأن طابع حياة المؤمن بالمسيح إنما هو المحبة. حسن جدا بأن نعلم بأن الله يطلب منا بأن نعيش حياة المحبة في جميع علاقاتنا الاجتماعية، والمحبة تعني عكس حياة الأنانية. ولكن كيف نترجم هذا المبدأ السامي إلى جميع تفاصيل الحياة اليومية ونحن كبشر مختلفون في آرائنا وعاداتنا وفي أمور عديدة، البعض منها هام والآخر تافه؟ هذا الموضوع إنما عالجه الرسول بولس في الفصل الرابع عشر من الرسالة إلى روميا، عندما تطرق للكلام عن موضوع المأكولات والأيام أو المواسم التي كانت هامة في أيام النظام القديم، أي أيام ما قبل المسيح. كان أعضاء جماعة الإيمان في روميا من أجناس مختلفة، وذلك نظرا لكون مجتمع العاصمة الرومانية قد اجتذب أجناسا مختلفة من البشر من سائر أنحاء العالم، ومع اختلافهم من الناحية الدينية أو العرقية، إلا أنهم آمنوا بالمسيح كمخلص ورب وصاروا أعضاء في كنيسة المسيح. المعتقد كان واحدا، ولكنهم ما أن ابتدأوا يحتكون ببعضهم البعض حتى وجدوا فوارق كثيرة في أمور ظن البعض منهم أنها كانت تافهة، وآخرون بأنها كانت ذات أهمية عظمى. خذ مثلا موضوع المأكولات. كان الله قد حرم في أيام النظام القديم بعض المأكولات، وهكذا لم يأكلها شعب الله، ولكن نظام العهد الجديد أي أيام السيد المسيح لم يتطلب هذا التحريم، والذين لم يكونوا من أصل يهودي في كنيسة روميا لم يمتنعوا عن أكل ما كانوا يأكلون قبل اهتدائهم إلى نور الإنجيل. وآخرون كانوا يعتقدون لسبب ما بأنهم لن يمسوا اللحوم مهما كانت، ولذلك لم يفهموا مطلقا تصرفات أولئك الذين كانوا يأكلون اللحوم. في جو كهذا الجو، حيث تعرضت الحياة في كنيسة روميا للانقسام والتجزئة، كتب الرسول معلما ومنبها جميع الأطراف وقائلا: ومن كان ضعيفا في الإيمان فاقبلوه بغير منازعة في الآراء، فإن واحدا يعتقد أن له أن يأكل كل شيء، وأما الضعيف فيأكل البقول، فلا يزدري من يأكل من لا يأكل، ولا يدن من لا يأكل من يأكل، فإن الله قد قبله. فمن أنت حتى تدين عبد غيرك؟ إنه لمولاه يثبت أو يسقط، ولكنه سيثبت لأن الرب قادر أن يثبته. عندما ذكر الرسول عبارة ضعيف في الإيمان، لم يعني في المعتقد المختص بالله، أو كما يقال بالبعد العمودي للدين، ولكنه كان يتكلم عن الأمور الثانوية مثل المأكولات والمشروبات، وبصورة خاصة عن الذين كانوا لا يعتقدون بأن أكل اللحم كان حلالا. فمع أن الرسول لم يكن يعتقد مطلقا بأن الله كان يطلب من عبيده أكل البقول فقط، إلا أنه احترم موقف الناس الذين كانوا لا يأكلون إلا البقول. والشرط الوحيد الذي ذكره الرسول هو واجب الذي لا يأكل إلا البقول بألا يدين من يأكل اللحوم، وكأنه اعتدى على الشريعة الإلهية. وكذلك من واجب الذي يأكل اللحوم ألا يحتقر الممتنع عن أكل اللحوم. المهم أن نعلم بأن الله قد قبل الاثنين، أي آكل اللحوم والممتنع عن أكلها، فمن هو الإنسان حتى يدين أخاه الإنسان على هكذا أمور ثانوية؟ واستطرد الرسول قائلا: إن واحدا يعتبر يوما دون يوم، وآخر يعتبر كل الأيام سواء، فليكن كل واحد مقتنعا بذلك في عقله. الذي يهتم باليوم فللرب يهتم، ومن يأكل فللرب يأكل لأنه يشكر الله، ومن لا يأكل فللرب لا يأكل ويشكر الله. وكما ألمحت سابقا، كان البعض يعتقدون بأن جميع المواسم الدينية المنصوص عنها في شريعة موسى هي واجبة في أيام النظام الجديد، ولكن آخرين كانوا يعتقدون بأن تلك الأمور كانت رمزية، تشير إلى أيام المسيح، وأنه لما جاء المسيح المنتظر لم يعد هناك أي لزوم للرموز. وهنا أيضا ناشد الرسول جماعة الإيمان بأن يكونوا متسامحين مع بعضهم البعض، وألا يسمحوا لهكذا أمور ثانوية بأن تدمر الوحدة المسيحية. وإذا أراد أن يعلمهم أهمية العلاقة الحيوية التي تربط المؤمن أو المؤمنة بالمسيح المخلص، قال الرسول: فإنه ما من أحد منا يعيش لنفسه، ولا أحد يموت لنفسه، فإن عشنا فللرب نعيش، وإن متنا فللرب نموت، فسواء عشنا إذن أم متنا فللرب نحن. فإنه لهذا مات المسيح وعاد حيا ليسود على الأموات والأحياء. فإنه ما من أحد منا يعيش لنفسه. هذه الكلمات الجوهرية يجب أن تنقش على عقل وقلب كل مؤمن ومؤمن بالمسيح. إن الخلاص الذي جاء المسيح لتتميمه والذي يستفيد منه المؤمن والمؤمنة، هذا الخلاص ينقذ الإنسان من عدة شرور، منها شر الأنانية ومحبة الذات. إذن إن كان المؤمنون والمؤمنات والذين عندهم آراء متباينة ونظريات مختلفة بخصوص الأمور الثانوية، إن كانوا يتصرفون بطريقة تتجاهل بصورة تامة كون الحياة الجديدة حياة دائرة على محور المحبة والولاء لله مانح الخلاص المجاني، فإنهم يظهرون جهلا كبيرا للإيمان القويم. فمن انتقد أو دان أخاه ضمن أخوية الإيمان بسبب أمور ثانوية، لا يكون قد تعدى على الشريعة الإلهية ببعدها الأفقي فقط، بل يكون قد أخذ على عاتقه أن يقوم بالتشريع الذي هو لله فقط. المؤمن هو إنسان قد تخلص من مفاهيم وآراء الحياة القديمة التي كانت خاضعة للشر والخطية. حياته الجديدة هي من الله ولله، أو كما قال الرسول: فإن عشنا فللرب نعيش، وإن متنا فللرب نموت، فسواء عشنا إذن أم متنا فللرب نحن. هذا المعتقد الهام الذي أعطانا إياه الله بواسطة بولس الرسول هو الأساس القوي والكافي لكل حياة سليمة ضمن جماعة الإيمان. لو كان المؤمنون والمؤمنات عبر العصور المتعاقبة يعيشون في نور هذا التعليم الكتابي، لما كانت كل هذه الانقسامات والتحزبات التي عصفت وتعصف بحياة جماعة الإيمان. ومن المهم أن نعلم أيضا من كلمات الرسول هذه، وهي كما يجب علينا أن نتذكر كلمات الوحي الإلهي، من المهم أن نعلم أن الأساس المتين والقوي لحياة السلام والوئام ضمن المجتمع البشري، ولا سيما مجتمع القسم الأخير من القرن العشرين، ليس إلا المعتقد واليقين التام بأن الإنسان لا يجد راحة أو سلاما إلا عندما يعود إلى الله وينبذ عن نفسه حياة الأنانية. وهنا لا بد لنا من مواجهة هذا السؤال الهام: كيف يحصل هذا التغيير الجذري في الإنسان؟ كيف يتم؟ إن كان لا بد من استبدال محور الحياة البشرية من محور الأنانية إلى محور الحياة لله، كيف يجري هذا الاستبدال؟ كان الرسول قد أجاب على هذا السؤال في القسم الأول من رسالته، عندما شدد على أهمية قبول الإنجيل الخلاص والمجاني بمقتضى شروط الله. يطلب الله من كل إنسان وهذا يعني منك أيضا أيها المستمع الكريم، يطلب الله من كل إنسان بأن يؤمن بالمسيح المخلص. وعندما يشعر المؤمن بأنه قد تجدد أو أن حياته قد أصبحت حياة جديدة، فليعلم أن دستور هذه الحياة هو المحبة، والمحبة ليست بموضوع عاطفي، بل إنها حياة جدية، إنها من الله ولله ولخير سائر بني البشر. لماذا يفشل المؤمنون والمؤمنات في إظهار طبيعة الحياة الحقيقية، الحياة المتجددة، حياة الإنجيل المتحررة؟ لأنهم في كثير من الأحيان يخالون بأنهم بعد تذوقهم للخلاص بالمسيح يسوع المخلص يستطيعون الحياة أو العيش بدون معونة الله اليومية والدائمة. الإيمان والاتحاد بالإيمان بيسوع المسيح لهو أمر هام جدا، وهو الطريق الوحيد، نعم إنه الطريق الوحيد للعيش بمقتضى المشيئة الإلهية. هل ترغب أيها المستمع العزيز بأن تحيا حياة السلام والوئام في المجتمع الذي وضعك الله فيه؟ ابدأ أولا بوضع ثقتك التامة للخلاص بمسيح الله، ومتى قمت بذلك لا تخال بأنك تستطيع إعلان استقلالك عن الله، بل سابر على المسيرة الظافرة والتي شعارها هو: فإن عشنا فللرب نعيش، وإن متنا فللرب نموت. آمين.